صلى الله عليه وسلم للحافظ النووي رحمه الله تعالى رحمة وسعة. أحبتي في الله، ولازال حديثنا موصولا حول أحاديث هذا الباب الأول، وهو باب إخلاص النية. ووصلنا أحبتي في الله إلى الحديث الرابع من أحاديث هذا الباب. قال النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شريكوكم في الأجر، رواه مسلم. هذا الحديث أيضا وضعه النووي رحمه الله تعالى ضمن الأحاديث القاضية بأن مضار القبول على النية، وبأن مضار الأعمال على النية لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وسبق أحبتي في الله أن بينا لكم أن التجارة بالنية تجارة عظيمة جدا ولن تبور، وأن العبد المسلم ينبغي أن يتدبرها وأن يتفكر فيها وأن ينظر إلى فقه النيات. فإن الإنسان يستطيع بالنية أن يحول حياته كلها لله عز وجل، فتكون جميع أقواله وأعماله وحركاته وسكناته لله تبارك وتعالى إذا ما نوى، حتى الأمور التي تبيت أمورا عادية فإنه يستطيع بالنية أن يحولها إلى عبادات إذا قصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى كما سنرى. فهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن بالمدينة لرجالا، وكان معنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان معه الصحابة في غزاة، وقد دل على ذلك رواية البخاري أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. فكانت هذه الغزوة غزوة تبوك، وهذه الغزوة كانت في أخريات حياته صلى الله عليه وسلم. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا، وقال في الرواية الأخرى: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا، وفي الرواية الأخرى: ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم المرض، وفي رواية: حبسهم العذر. ففي هذا الحديث بإجمال بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين تخلفوا عن الغزو معه ولم يخرجوا في الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، نظرا لأن النبي لم يجد ما يحملهم عليه وعادوا إلى بيوتهم وهم في غاية الحزن أنهم لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تبارك وتعالى لم يذهب بأجرهم وإنما جعل لهم أجرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا، كلما قطعتم واديا أو سرتم سيرا أو علوتم جبلا أو هبطتم واديا، هؤلاء معكم في الأجر، معكم، شاركوكم في الأجر. لماذا؟ لأنه حبسهم المرض وحبسهم العذر. فمن حبسه مرض أو عذر والله تبارك وتعالى مطلع على نيته وعالم أنه لو كانت عنده الطاقة والإمكانية لخرج، فإن الله تبارك وتعالى لا يحرمه أجر من فعل الفعل. وهذه من فضل الله تبارك وتعالى، وهذه من قواعد الإحسان التي يعاملنا الله عز وجل بها. فسبحان من أفعاله تدور بين الإحسان والفضل وبين العدل، فأفعاله سبحانه وتعالى دائرة بين الفضل والعدل. فإما أن يمن سبحانه وتعالى ويحسن ويتفضل علينا، أو أن الله تبارك وتعالى يعامل من أساء بالعدل. أما الظلم فليس شيء من الظلم في أفعاله سبحانه وتعالى، تعالى الله عز وجل عن الظلم، فإن الله تبارك وتعالى حرم الظلم وجعله بين عباده محرمة، فلا يليق بالله عز وجل أن يظلم، لا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. لكن أفعاله سبحانه وتعالى دائرة بين الفضل والعدل، أرجو أن تكتبوا هذه، أفعاله سبحانه وتعالى دائما دائرة بين الفضل وبين العدل. أما الظلم فهو منفي عن الله تبارك وتعالى وما ربك بظلام للعبيد، ونفي الظلم عن الله عز وجل حينما ينفي الله عز وجل عن نفسه الظلم فلكمال عدله سبحانه، لأنه قاعدة النفي عندنا وعند أهل السنة والجماعة يقولون ليس عندنا نفي مجرد، وإنما النفي الموجود في نصوص الصفات فلإثبات ما يضاده من كمال. وهذه قاعدة ثانية أيضا اكتبوها، ليس يوجد نفي في صفات الله سبحانه وتعالى محض، بل كل نفي يوجد فإنما هو لإثبات ما يضاده من كمال. فحينما مثلا يقول الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي، لا تأخذه سنة ولا نوم، نقول لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى، لكمال حياته وقيوميته، من أجل ذلك لا تأخذه سنة ولا نوم. فليس عندنا نفي محض، وإنما النفي الوارد في النصوص فهو لإثبات ما يضاده من كمال. وما ربك بظلام للعبد، لماذا؟ لكمال عدله سبحانه وتعالى. فنصوص الصفات إما أن تكون الصفات مثبتة لإثبات كمال الله عز وجل، وإما أن يكون هناك نفي في هذه الصفات، والله تبارك وتعالى ينزه نفسه مثلا عن نقص. فحينما توجد نصوص الإثبات فهي نصوص مفصلة، وحينما توجد نصوص النفي فهو نفي مجمل في صفات الله تبارك وتعالى. هذا النفي المجمل عندنا ليس نفيا محضا، وإنما هو لإثبات ما يضاده من كمال. فإذا عرفت هذه القاعدة وطلعت صفات الله تبارك وتعالى في القرآن وتدبرت هذا، جمعت في هذه الصفات التي هي منفية ولا ينفي الله عز وجل نقص عن نفسه، جمعت بين النفي وبين الكمال، بين النفي وبين الكمال، ولهذا عندنا إثبات بلا تمثيل ونفي بلا تعطيل، إثبات بلا تمثيل ونفي بلا تعطيل. فما ربك سبحانه وتعالى بظلام للعبيد، نعم إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فأفعاله إذن سبحانه وتعالى دائرة بين إيه؟ بين الفضل وبين العدل سبحانه. ما يظلم ربك أحدا، لا يظلم كافرا، ولا يؤاخذ أحدا إلا بذنب ارتكبه وعزم عليه. وإذا ارتكب الإنسان ذنبا وكان جاهلا به أو كان ناسيا تأتي قاعدة الإحسان، وهي أن الله تبارك وتعالى لا يعاقب العبد. قال سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله عز وجل قد فعلت في كل هذا، يقول الله قد فعلت قد فعلت قد فعلت، فرفع الله عز وجل عنا. لا يؤاخذنا الله سبحانه وتعالى بما نسينا ولا بما أخطأنا ولا بما جهلنا، إذا لم يكن الإنسان مفرطا فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه. فلو ارتكب الإنسان معصية وكان ناسيا فإنه لا يؤاخذ. حلف رجل مثلا أنه لا يدخل بيت فلان فدخل البيت ناسيا، هل يؤاخذ؟ الجواب لا، لا. فلو فعل الإنسان شيئا وهو ناس فإن الله تبارك وتعالى يتجاوز عنه. هذه قاعدة إيه؟ قاعدة الإحسان، قاعدة الفضل منه سبحانه وتعالى. فربك سبحانه وتعالى أفعال تدور بين الفضل وبين العدل. فانظروا إلى قاعدة الفضل هنا الواضحة في هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم في هذه الغزوة ليكونوا معه ويشارك المسلمين في الغزو، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فقال سبحانه وتعالى ولا على الذين أتوك، يعني ليس عليهم حرج، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم عليه لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. حزنوا على ذلك فرجعوا وهم في غاية الحزن أنهم لم يجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبيلا، فهل يحرمون من الأجر؟ أبدا. قال صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، ما حرموا الأجر، فهم معهم سبحان الله، وإن تباعدت الأجسام والأجساد لكنهم بالقلوب والنوايا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا أحبتي في الله كيف أن النية الصادقة التي صاحبها هذا العمل يترتب عليها أجر عظيم. وهنا قاعدة في مسألة كتابة الأجر، كتابة الأجر لمن حبس عن العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية مسلم حبسهم المرض، وقال في رواية البخاري حبسهم العذر. طيب، هنا قاعدة أرجو الانتباه إليها، وهي أنه إذا لم يعمل الإنسان عملا وكان يتمنى أن يعمله ولم يعمله لمرض أو عذر، فهل يكتب له الأجر موفورا كاملا أو يكتب له أجر النية؟ أرجو كتابة هذا السؤال. الإنسان إذا حبسه عذر عن العمل أو حبسه مرض عن العمل وهو ينوي أن يعمله، طيب يا ترى هل يكتب له أجر النية فقط ولا يكتب له أجر العمل كاملا، يعني يكون هو ومن عمل سواء؟ الجواب عن ذلك فيه تفصيل. أما إذا كان الإنسان معتادا هذا العمل ويعمل هذا العمل ثم حبسه مرض أو عذر عن أداء هذا العمل، فإنه يكتب له الأجر كاملا، كاملا كما لو عمله تماما. مثال ذلك رجل مواظب على صلاة الجماعة دائما، بمجرد أن يسمع الأذان يخرج إلى المسجد ويصلي الصلوات الخمس في جماعة، فجرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء. طيب، ثم هذا الرجل مرض ولزم الفراش 3 أشهر، وكلما أذن المؤذن اشتاقت نفسه للمسجد وكان يتألم جدا لأنه لم يعد يذهب إلى المسجد، فهل هذا الرجل يكتب له أجر صلاة الجماعة؟ هو يصلي في بيته وحده، فهل يكتب له أجر صلاة الجماعة أم لا؟ الجواب يكتب له أجر صلاة الجماعة، فهو يصلي في بيته وحده والناس يصلون في المساجد، فزادوا عليه الذهاب إلى المساجد وزادوا عليه الوقوف في الصف وصلاة الجماعة وكذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته وحده 27 درجة، لكن هذا الرجل كان يصلي واعتاد الصلاة، حبسه عذر، حبسه مرض، وكان يعتاد هذا العمل، فيكتب له الأجر كاملا، يكتب له الأجر إيه؟ كاملا. الحالة الثانية أن هذا الرجل ما اعتاد هذا العمل، لم يكن يعتاد هذا العمل ولكن تمنى، يعني نفس الرجل مرض ولكنه لم يكن يواظب على الصلاة في جماعة، فلما مرض أحس بالتقصير الذي فاته في حياته، فقال لو أن لي صحة ولو أن الله تبارك وتعالى أعاد علي صحتي لا خرجت إلى المسجد، ويتمنى أن لو أعاد الله عز وجل عليه صحته فيخرج إلى المسجد فيصلي جماعة، حينئذ نقول لك أجر النية لكن ليس لك أجر العمل، فأنت مأجور على نيتك هذه أن الله تبارك وتعالى لو شفاك وعادت إليك صحتك أنك تخرج إلى المسجد، فيكون الأجر هنا أجر إيه؟ أجر النية فقط. إذن هذا حبس عن العمل وهذا حبس عن العمل، لكن هذا له الأجر كاملا وهذا له أجر النية فقط. لماذا؟ لأن هذا الرجل كان يعتاد هذا العمل فتوقف، حبسه مرض، حبسه عذر، حبسه فقر. رجل كان يخرج كل رمضان مثلا 100,000 أو 10,000، رجل كان يذبح في بدء رمضان كل سنة مثلا بقرة أو عجلا أو كذا، لكنه أصابته جائحة أصابت ماله فلم يعد يذبح. طيب، وتمنى أن لو عنده مال فذبح كما كان يعتاد، هذا الرجل يجري أجره عليه إن شاء الله. طيب، دليل ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، إذا مرض العبد أو سافر، يعني طرأ له عذر من مرض أو سفر، كتب الله عز وجل له ما كان يفعله صحيحا مقيما، بل يمنعه من العمل عذر وكان يعتاد هذا العمل كتبه الله عز وجل له كاملا. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله عز وجل له ما كان يفعله إيه؟ صحيحا مقيما، لم يعد يصلي الليل خلاص له الأجر، لم يعد يصوم الاثنين والخميس وكان معتادا صيام الاثنين والخميس فله أجر صيام الاثنين والخميس،
طيب أما الثاني فله أجر النية فقط، ودليل ذلك أيضا ما جاء في حديث الترمذي وأيضا حديث ابن ماجه من حديث أبي كبشة رضي الله عنه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الأربعة نفر، وفيه أن الرجل قال لو أن لي مثلما لفلان لا أنفقت مثلما أنفق أو لفعلت مثلما فعل، قال صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الأجر سواء، سواء يعني في أجر النية فهو بنيته فهما في الأجر إيه سواء، ده الذي لم يعتد العمل. إذن فهمنا هذه القاعدة، مسألة بقى أن الإنسان يجري عليه عمله هذا إذا كان معتادا، ولهذا أنا أنصح نفسي وإخواني أيضا بالانتباه لهذه القاعدة، ألا وهي ينبغي للإنسان أن يعتاد أعمالا من أوراد وأذكار، من صلوات وصيام، من نفقات وصدقات، أن يعتاد أعمالا من البر والخير تكون له إن شاء الله ويكون أجرها عليه قائما إذا حصل له عذر من مرض أو سفر. يعني ادخل لنفسك أعمالا، يوم أن تمرض في بيتك، يوم أن تهرم فلا تستطيع أن تفعل شيئا، يوم أن تصاب بالفقر فلا أحد يدري تقلبات الزمان، يوم أن تصاب بالفقر فلا تستطيع أن تنفق، يجري عليك أجر هذه الأعمال. يا الله، شوف قاعدة الإحسان، شوف قاعدة الفضل الذي يتفضل الله عز وجل به علينا. سبحان الله، رجل كان يحب الجهاد في سبيل الله، لكن هذا الرجل أصيب في قدميه، جاهد كثيرا غزا لكنه أصيب في قدميه، وتمنى أن لو كان صحيحا سليما لشارك إخوانه فهو معهم في الأجر. وكذلك هذا الذي جاء وتحرك ليعمل ولكن لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يحمله عليه وتولى والدمع يسيل من عينيه، فهذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيخبر النبي عن هؤلاء الذين تخلفوا عنه نتيجة عدم وجود شيء يجاهدون عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يهنئهم ويبشرهم تلك البشرى، فيخبر أصحابه إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. فهذا الحديث يدل على أن من نوى العمل إن شاء الله وكان صادقا فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه على ذلك. نعم. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عن الجميع، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد. يزيد أعطى دراهم ودنانير أعطاها لهذا الرجل في المسجد وقال تصدق بها. قال فجئت، اللي هو معن، فأخذتها، جئت وما كنت أعلم أن أبي قد وضع دنانير ولا يزيد أبي يعلم أنني سأأخذها أنا. فلما دخل المسجد يبدو أن الرجل لم يعرف معن فأعطاه الدنانير، قال خذ هذه صدقة، خذ هذه صدقة. فمن الذي تصدق هنا؟ الأب. ومن الذي أخذ الدنانير؟ الإبن. هل يقصد الأب الإبن؟ طبعا ما يقصد الأب الإبن، وإنما أعطى هذا الرجل ووكله في أن يخرج هذه الدنانير، ولم يكن يدور في ذهني أبدا أن الذي سيأخذ هذا المال ابنه. قال فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت، كأنه أخبره أنني ذهبت إلى المسجد فأعطاني من في المسجد هذه الدنانير. فحينئذ أدرك يزيد أن الدنانير التي تصدق بها أخذها ولده إيه معا، فقال والله ما إياك أردت، أنا ما إياك أردت، أنا أخشى ألا يكون لي أجر في هذا، أنت ولدي، أنت ولدي، أخشى ألا يكون لي أجر في هذا، ما أردت إياك والله. فقال والله ما إياك أردت. قال فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي، قال يعني يزيد للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله وضعت الدنانير وما كنت أقصد أن ابني سيأخذها، فجاء فأخذها. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوفوا قاعدة الشرع الجميلة الطيبة المباركة، قال صلى الله عليه وسلم لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن، رواه البخاري. لك ما نويت يا يزيد، أنت نويت الصدقة؟ نعم مضى أجرك إن شاء الله، سواء أخذ هذا المال ولدك أو غير ولدك، وأنت يا معن أخذت هذا المال حلال لك إن شاء الله. وعليه فلو الإنسان أخرج هذه الصدقة فأخذها ولده، أخذتها زوجته أو غير ذلك، كانت الصدقة في محلها إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث دل على أن الأعمال بالنيات، فيزيد إنما نوى النفقة وأخذها ولده، عادت النفقة إلى ولده والحمد لله، وكذلك أخذ الأجر موفورا كاملا. فدل هذا على أن الأعمال بالنيات. وعليه أيضا استفاد العلماء من هذا فائدة، وهي أن الإنسان له ما نوى، فلو أراد شيئا، أراد أن يفعل شيئا ولم يقصد بابا معينا، فوقع المال في هذا الباب فإنه يؤجر على ذلك إن شاء الله، ولو لم يقصده، ولو لم يقصده. فالأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. مثلا واحد قال والله أنا سآتي مثلا بكراسي لكبار السن مثلا، وقال يا فلان أنا عندي كرسي خذه، فإن جاءك مثلا إنسان مريض فأعطيه له وتصدق بي عليه. فهذا الرجل ما يعرف مثلا أحدا، فجاءته امرأة مريضة فقال خذي هذا الكرسي وانتفعي به، أنت مريضة وفي حاجة إلى هذا الكرسي. فبعد ذلك فوجئ الرجل بأن الذي أخذ الكرسي أمه، أمه لما ذهب ليزور أمه وجد الكرسي عنده، قال من أين لك هذا يا أمي؟ قالت والله أعطاني إياه فلان. فقال والله ما إياك أردت، إنما أردت أن يتصدق هذا الرجل أو يخرج هذا الرجل الكرسي في مكان آخر. نقول أبشر يا أخي، أمك استفادت وأنت مأجور، أنت مأجور وأمك استفادت. فدل هذا على أن الأعمال بالنية. شوف يا أخواني، النية كم تبلغ بالرجل ما تبلغ، ولهذا نحن نقول دائما التجارة بالنية تجارة يعني مهمة جدا، لابد أن ننتبه إليها. لابد للإنسان في كل عمل من نية، وأن ينوي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. طيب، وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. نعم، فسعد بن أبي وقاص من العشرة المبشرين بالجنة، قال صلى الله عليه وسلم سعد في الجنة. وسعد له فضائل عظيمة جدا، فهو أول من رمى بسهم في العرب. سعد رضي الله عنه مستجاب الدعوة أيضا، مستجاب الدعوة، ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين لما ظلمه رجل حينما كان في خلافة عمر رضي الله عنه، وأهل الكوفة ظلموا سعدا واتهموه بما اتهموه، فبأنه لا يخرج في السرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يخرج في السرية. فأرسل عمر من يتثبت من هذا، فدخل هذا الرجل جميع المساجد، فقام رجل وقال له أما وقد ناشدتنا بالله، طالما استحلفتنا يعني أن نقول الحق في سعد، أما وقد ناشدتنا بالله، فإن سعدا لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يخرج في السرية. يا سلام، سعد هو الذي لا يخرج في السرية؟ سعد الذي بنى الله عز وجل الإسلام على أكتفيه وأكتفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سعد صاحب البطولات وصاحب الفتوحات، سعد هذا لا يخرج في السرية؟ إذا كان سعد لا يخرج في السرية فلتخرج أنت. وانظر إلى كلمات بعض أصحاب الورع الكاذب وأصحاب الافتراءات، فإننا مبتلون والله في هذا العصر بمن يظهر التنسك والتعبد والورع وهو كاذب. يقول والله فلان، وأنا لا أكذب عليه، حرام الكذب، حاشاني الكذب، والله فلان يفعل كذا ووالله ما فعل، أو رأيت فلانا يفعل كذا ووالله ما رآه، ويسبغ على هذا ورعاه الكاذب، فيقول والله أنا يعني ما أكذب ولن أتعدى، والله كذا وكذا وكذا، أو فلانة والله هذه فلانة معاذ الله نفتري عليها كذبا، والله امرأة سيئة، والله سمعت وكذا، وهو والله ما رأى ولا سمع عنها شيئا. فأصحاب الورع الكاذب كثر في كل عصر. من هؤلاء هذا الرجل، قال أنا وقد نشدتنا، طالما استحلفتنا بالله، فإن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يخرج في السرية، لا عنده عدل في القسمة ولا يخرج في السرية ولا يعدل إذا حكم بين الناس. سعد مبشر بالجنة، سعد مبشر بالجنة الذي جمع له النبي صلى الله عليه وسلم أباه وأمه، فقال لسعد ارمي في ذاك أبي وأمي، ارمي في ذاك أبي وأمي. سبحان الله. لكن في أناس لا يتقون الله، هذا مبشر بالجنة والله لا يتقون الله فيه، فكيف بقى بمن دونه من الدعاة إلى الله ومن العلماء ومن طلاب العلم حينما يفتري عليهم الناس الافتراءات العظيمة؟ هذه سنة كونية، ولهذا نجد الناس لا يفترون أكثر من افترائهم على العلماء وعلى طلبة العلم من الكذب والزور والبهتان. فقال سعد رضي الله عنه وقد توجه إلى الله عز وجل: اللهم إن كان كاذبا، اللهم فأطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. ثلاث بثلاث، هذا قال ثلاثة أمور: لا يعدل، لا يقسم، لا يخرج، تبخذ. أطل عمره، أدم فقره، عرضه للفتن. فاستجاب الله عز وجل دعوة سعد فطال عمر هذا الرجل ودام فقره وعرضه للفتن، حتى إن هذا الرجل قد بلغ من الكبر مبلغا عظيما، سقط عيناه ومع ذلك أو سقط حاجبه ومع ذلك كان يغمز الجاريات في الطريق ويقول إذا لامه الناس في ذلك: رجل كبير أصابته دعوة سعد. فكان سعد مستجاب الدعوة. فسعد هنا رضي الله عنه يقول: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع. معروف حجة الوداع وهي الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحج النبي غير هذه الحجة، الحجة الوحيدة التي حجها النبي وودع الأمة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيها: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. مرض سعد رضي الله عنه في هذه الحجة مرضا شديدا، قال فزارني النبي صلى الله عليه وسلم، جاءني رسول الله يعودني يعني يزورني من وجع اشتد به، وهذا فيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يكن يشغله شيء عن أصحابه فكان يعود مرضاهم، وهذا من حسن خلقه والتلطف بأصحابه. الآن سبحان الله قد يمرض أقرب قريب إليك ومع ذلك لا تلتفت إليه، مع أن من حق المسلم على المسلم عيادته، أن تعود إذا مرض. وقد جاء في صحيح حديث أبي هريرة: حق المسلم على المسلم خمس، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا مرض فعد، تعود إذا مرض، وأبشر يا أخي، يا من تعود مريضا أبشر، فإنك في طاعة الله سبحانه وتعالى، حسبك أن الله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعودني. قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما إن عبدي فلانا مرض، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. الله، الله أكبر. حينما تعود مريضا تجد هذا المريض معه معية الله سبحانه وتعالى، فحينما تزوره تجد توفيقا وتجد ثوابا: وجدتني عنده، وجدتني عنده. والذي يعود المريض فمنذ أن يذهب إلى أن يعود فهو في مخرفة الجنة، أي في ثمارها وفي حدائقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاد المريض، وهذه السنة أن تعود المريض لتنفس عنه، يعني لتدخل عليه السرور والبشر وغير ذلك، وهناك أداب للزيارة ذكرها أهل العلم، والمريض ينتفع بزيارتك، ربما تعظه، ربما تدل على الخير في آخر حياته وفي أخريات أيامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاده من وجع اشتد به جدا. فقلت: يا رسول الله، استغل بقى زيارة النبي إليه، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى. ها أنت ترى يا رسول الله الوجع قد بلغ بي مبلغا عظيما، وأنا ذو مال، عندي مال كثير، ولا يرثني إلا ابنة لي، يعني من أصحاب الفروض، ما عندي إلا ابنة، ما عندي إلا ابنة، وأنا ذو مال كثير، هنا استغل سعد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن أمر يحتاج إليه وهو يخشى الموت، فقد كان في مرض مخوف. وفي هذا دلالة وإشارة إلى أن الإنسان يستغل مصاحبة العلماء ويستغل دخول أهل العلم عليه. جاءك عالم يا أخي ولا جاءك طالب علم يزورك، أول ما يدخل عندك شوف بقى كم سؤال، سأله عما أشكل عليك في دينك. يا شيخ والله أنا عندي كذا، والله يا شيخ أنا عندي زراعة مثلا وكيف أؤدي زكاتها، والله يا شيخ أنا عندي ابن كذا كذا كيف أتعامل معه، والله عندي جاري كذا كذا كيف أتعامل معه. هكذا استغل زيارة العلماء واستغل مصاحبة الأخيار. فسعد أول ما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن هذه الفتية. ما هذه الفتية؟ أنه ذو مال كثير، ومن يرثه؟ يرثه ابنة واحد، ما عنده من الورثة إلا ابنة واحدة. فقال يا رسول الله أفأتصدق بثلثي مالي؟ بثلثي مالي يعني اثنين من ثلاثة. أفأتصدق بثلثي مالي؟ ما عندي إلا ابنة، أتصدق بثلثي مالي والثلث اللي باقي يكفيها إن شاء الله كثير، وأتقرب بذلك إلى الله عز وجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني لا تفعل. قلت فالشطر يا رسول الله، طيب أتصدق بالنصف؟ فقال لا. فقلت فالثلث يا رسول الله. لاحظ النزول، لاحظ النزول، يعني الثلثان. قال لا. طب النصف؟ ما قالش بقى طب الخمس، طب النصف، لا. طيب الثلث؟ لم يقل الربع ولا العشر. وكأن هذا يدل على إرادة سعد رضي الله عنه في أن ينفق مال في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الثلث، والثلث كثير أو كبير، إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أن تظرهم عالة يتكففون الناس. لأن تترك أولادك أغنياء، أغنياء يجدون عندهم مثلا بيتا ولا يجدون عندهم مشروعا أو كذا، أفضل من أن تتركهم فقراء يتكففون الناس ويسألون الناس أعطاهم الناس أو منعوهم، أفضل لك. هنا وقفة، ألا وهي النبي صلى الله عليه وسلم منع سعدا من إنفاق ثلثي ماله، ومنع سعدا من إنفاق شطر ماله، ومنع سعدا من إنفاق إلا أن ينفق، من الإنفاق إلا أن ينفق الثلث، وقال والثلث كثير. وهذا يدل على أن، انتبهوا معي واكتبوها فائدة، على أن من وقع في مرض مخوف أنه لا يجوز أن يتصرف في ماله إلا في حدود الثلث، إلا في حدود الثلث اللي في مرض إيه؟ مخوف. يعني واحد بيودع خلاص، واحد الأطباء قالوا خذوا المريض هذا واذهبوا إلى البيت فإنه سيموت إذا قدر الله عز وجل بعد ساعات أو بعد أيام. إذا مرض مرضا مخوفا فإنه يمنع من التصرف فيما يزيد عن الثلث، لأن التركة قد تعلق بها حق الغير، خلاص بقى فيه حق هنا. أما إذا كان الإنسان صحيحا فليتصرف في مالك كما شاء. أنا رجل الآن صحيح مثلا وأريد أن أتصدق بنصف مال، ما فيش إشكال. أن أتصدق بثلثي مال، ما في إشكال. أن أتصدق بكل مالي جائز هذا كما فعل الصديق، لكن العلماء يقولون الأفضل أن تترك لورثتك، والأفضل ألا تتصدق بكل مالك إلا إذا كنت والله ترجو مالا سيأتيك مثلا أو غير ذلك. لكن الإنسان إذا كان صحيحا فلا يمنع من التصرف فيه في جميع ماله، طالما أنه سيتصرف فيه لغير وارث. أنا أرجو الانتباه لمثل هذه الأمور. أنا حينما أكون صحيحا هذا رقم واحد، رقم اثنين، وحينما يكون عطائي لغير الورثة فلي أن أخرج جميع المال، نصف المال، ثلثي المال. أما إذا وقعت في مرض مخوف وأنا في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة فلا يجوز لي أن أتصرف إلا في الثلث، والثلث كمان كثير، والثلث كثير. لكن قد يقول قائل طيب أنا لو رجل الآن عايز أعطي مالي كله لأبنائي، أنا صحيح وأريد أن أعطي مالي لأبنائي، نقول لا بأس ولا حرج إذا ضبطت التسوية بينهم، سو بين الأولاد، فإن عدلت بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين على الصحيح من قولي أهل العلم، إذا عدلت بينهم فلا بأس ولا حرج. إذا عدلت بينهم يبقى لا تعطي بعضا وتترك بعضا، هذا لا يجوز ولا يحل. لكن لو أعطيت المال كله لجميع أبنائك لكن للذكر مثل حظ الأنثيين فلا بأس ولا حرج. ولهذا قد يسأل بعض سؤالا يقول يا شيخ هل من الجائز أن أورث أبنائي في حياتي، أن أورث أبنائي في حياتي؟ نقول له لا يجوز، مسألة الميراث لا تكون وأنت حي، أول شرط من شروط الميراث أن تموت حقيقة أو حكما. حقيقة تموت أمامنا ونغسلك ونكفنك وندفنك، أو حكما كان يحكم القاضي بموتك مثلا، كان تغيب غيبة طويلة جدا كذا، أو أن تفقد بين الصفين في القتال، فحينئذ يحكم القاضي بموتك. فأول شرط من شروط تقسيم التركة الحكم بموتك حقيقة أو حكما. لكن أنت حي الآن، كيف يكون ميراث وأنت حي؟ لكن اقلب المسألة، قل هل يجوز أن أملك أبنائي، هل يجوز أن أهب أبنائي، مش أن أورث أبنائي، أن أهب أبنائي مالي كله في حياتي؟ الجواب نعم، بشرط العدل، بشرط العدل. إنما إذا كنت تعطي لغير وارث فأعطي كما شئت بما شئت. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم منع سعد بن أبي وقاص من التصرف هنا إيه؟ في ثلثي ماله ولا في نصف ماله، الثلث والثلث كثير. ومن هنا أيضا استنبط العلماء أن الوصية تكون في حدود الثلث، والأفضل أن توصي بأقل من الثلث. لماذا؟ لأن النبي قال الثلث والثلث كثير أو كبير. يبقى لو أن الناس، لو أن الناس يعني خفضوا من الثلث إلى الربع كان أفضل. أنا أريد مثلا أن أوصي بشيء من تركتي، إذا أنا مت أبنائي والله أخرج مثلا ربع التركة إلى باب كذا وكذا من أبواب الخير. ماشي كويس، طيب هذا صدقة لك إن شاء الله طالما أن أولادك في غنى، وطالما أنك تارك يعني ثروة كبيرة. أما إذا كنت تارك لأولادك 1000 جنيه تقول طيب طلعوا التلت، هم 1000 جنيه ولا 2000 جنيه خلاص اتركهم لأولادك. لكن إذا كان عندك مال مثلا أو كذا وتريد أن توصي بالثلث فلا بأس ولا حرج، والأفضل أن توصي بالربع، والأفضل أن توصي بالخمس. ولهذا قال بعض العلماء الأفضل الخمس، وكان هذا مذهب الصديق رضي الله عنه، فإن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بالخمس وقال أختار ما رضيه الله عز وجل لنفسه، أي يقصد قول الله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فكان يوصي بالخمس. فلو أوصى بالخمس خير. أيضا هنا إشارة إلى أن الإنسان لو خلف مالا لأولاده فإنه يؤجر على ذلك، يعني هذا باب من أبواب الخير، لأن بعض الناس يظن أنه هذا واجب عليه، وبالتالي لو ترك لأولاده مالا فإنه لا يؤجر على ذلك. لا يا أخي، لو تركت لأولادك بيتا يملكونه أنت مأجور على هذا، لو تركت لأبنائك مالا يرثون أنت مأجور على هذا، طالما أن هذا المال حلال وطالما أن سعيك وكسبك لأولادك بطريق حلال. إنما واحد يجمع بالحرام ويجمع بالرشاوة ويقول بس، النبي بيقول أن تترك أولادك أغنياء خير من أن تتركهم عالة، فأنا بجمع بقى لأبنائي. أيوة أنت بتجمع لأبنائك من طريق مشروع ولا من طريق ممنوع؟ من طريق مشروع أبشر الحمد لله، أما من طريق ممنوع فإنك تترك مالا يا صاحب الرشوة، يا من تأخذ الرشوة تقول أولادي وأبنائي، إنك لن تزول قدمك يوم القيامة حتى تسأل عن هذا المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته. كل جنيه، كل ريال، كل درهم سوف تسأل عنه أمام الله تبارك وتعالى، منين جبته؟ طيب فين أنفقته؟ وهكذا. انتبه يا أخواني، نترك لأبنائنا المال الحلال. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. الله أكبر. وده الموضع الشاهد من الحديث، إنك لن تنفق نفقة، أي نفقة، درهم، دينار، جنيه، ربع جنيه، تبتغي بذلك وجه الله، يعني تريد الأجر من الله سبحانه وتعالى، إلا أجرت عليها، يعني إلا كتب الله عز وجل لك الأجر. فدل هذا على أن الإنسان يؤجر بنيته، أنا أنفق هذا المال لي يا ترى لأبتغي به وجه الله، يبقى أجر عليه. طب أنا أنفق هذا المال من أجل الإثابة على ذلك، صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر ما صلى ولا صام، فأنا أنفق من أجل شيء معين مثلا، يبقى لي ما نويت وليس لي أجر في هذا. يبقى النفقة على قدر النية. تنفق النفقة ليه؟ أنا ببني مسجد مثلا، أبني مسجدا ليقام على السنة ويعبد الناس فيه ربهم على بصيرة، أنا مأجور على ذلك. طب واحد يبني مسجد عشان يكتب عليه على نفقة فلان ليعرف بين الناس. والله يا إخواني أذكر مرة من قريب، بعض الناس أوقف قطعة أرض وقال تبنى مسجد، فقلت له طيب كويس هات، وإحنا إن شاء الله نتصل على من يبنيها من أهل الخير. وجدنا صاحب الخير هذا الذي سيبني المسجد، لم يبنى المسجد الآن. ليه؟ تعرفوا ليه؟ لأن صاحب الأرض أصر أن يكتب اسمه على المجمع، قال شرطي أن تكتب اسمي عليه، وصاحب النفقة قال شرطي أن يكتب اسمي عليه ولا يكتب اسم غير اسمي. لا هذا وافق على البناء إلا أن يكتب اسمه صاحب النفقة، ولا هذا وافق على البناء إلا أن يكتب اسمه اللي هو صاحب الأرضية، وما زالت الأرض الآن بلا مسجد. طب نحن نريد وجه الله. يا صاحب النفقة ماذا تستفيد من اسمك؟ ويا صاحب الأرض ماذا ستستفيد من اسمك؟ ألست تريد بيتا عند الله؟ فمن بنى بيتا لله، من بنى مسجدا بيتا لله عز وجل ولو كمفحص قطاع، بنى الله له بيتا في الجنة. أما ترضى بهذا الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى أن يكون لك بيت في الجنة؟ هذا البيت اللي في الجنة موقوف على كتابة اسمك أو اسم ولدك مجمع فلان، ماذا تستفيد؟ ماذا تستفيد من هذا؟ فأنا أقول النفقة تؤجر عليها متى ما أردت بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، حتى ما تجعل في امرأتك، يعني حتى اللقمة التي تجعلها في فم امرأتك فإنك تؤجر على ذلك. يا سلام، يعني ما يجعل في فم المرأة وما آتي به أنا من نفقة من طعام وشراب فإنني أثاب على ذلك؟ أيوة نعم تثاب على ذلك. ألست تبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى؟ نعم. يعني النهاردة مثلا واحد رايح السوق، أنت رايح السوق وهتشتري وهتنفق من مالك، ستنفق من مالك، بدلا من أن تنفق وأنت ضيق الصدر، خذ يلا كله وهكذا، وتكون متضايقا جدا. بدلا من هذا، طيب إني وجه الله وانت رايح السوق وانت رايح تجيب لحم وانت رايح تجيب سمك وانت رايح تجيب خضار، إني وجه الله سبحانه وتعالى، فطعام ولدك هذا في ميزان حسناتك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبر أن الدينار الذي تنفقه في سبيل الله والدينار اللي تنفقه على أهلك والدينار اللي تنفقه في كذا، قال صلى الله عليه وسلم أعظمها أجرا، الله أكبر، أعظمها أجرا الذي تنفقه على أهلك. يعني لما تأتي أنت النهاردة مثلا بثياب لزوجتك أو بثياب لأولادك أو بطعام لأولادك وزوجتك وتنوي بذلك وجه الله، يبقى أنت الآن أنفقت نفق الوجب عليك ومع ذلك كانت في ميزان حسناتك. هذه نفقة واجبة، لو لم تنفق على زوجتك لطلبتك أمام القاضي، قالت يا قاضي خلي هذا الرجل يعطيني النفقة ولا يطلقني، فإذن هي واجبة عليك، واجبة عليك، ومع ذلك تؤجر عليها، فلله الحمد والمنة أن ضاعف هذه الأعمال وجعل لها أجرا. قال ففعلت، فقلت يا رسول الله أخلف بعض أصحابي، يعني في مكة، وأموت في مكة. فقال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. قال يا رسول الله أنا أخشى أن أموت في مكة وكان الصحابة يحبون إذا عملوا عملا أن يمضي الله عز وجل عليهم عملهم فلا يرجعون فيه. فالهجرة من أعظم الأعمال، ولهذا ما كان الصحابة يريدون البقاء في مكة بعد الهجرة، خلاص هم هاجروا وتركوا مكة في سبيل الله، لا يريدون الرجوع إليها ليمضي الله عز وجل لهم أجر هجرتهم. فقال يا رسول الله أنا مريض الآن، أنا أخشى أن أموت في مكة وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله، يعني لعلك أن تخلف، وإنك إذا حتى بقيت في مكة وكنت تريد العودة لكن لمرضك بقيت حتى مت، فعملت في أثناء هذه الفترة عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. يا سعد لعلك أن تخلف، قد تخلف، قد يطول عمرك حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. فهل عمر سعد؟ الجواب نعم، عمر سعد وقام من مرضه هذا حتى مات سعد في خلافة معاوية، وقد فتح الفتوحات ونفع الله عز وجل به أقواما وهم المسلمون، وأضر به آخرين وهم الكفار، فكم كانت غزواته رضي الله عنه. وبقي سعد رضي الله عنه وعمر عمرا طويلا، بل رزقه الله عز وجل أولادا، قال العلماء رزقه الله عز وجل، شوف كانت عنده ابنة واحدة، رزقه الله عز وجل 17 ذكرا، 17 ولد، واثنتي عشرة أنثى بنت، يعني 29، كان عنده بنت واحدة، لكن أطال الله عمره حتى صار عنده من الذكور 17 ومن الإناث 12، وأضر الله عز وجل به أقواما ونفع الله عز وجل وأضر به ونفع به أقواما وأضر به آخرين، فلله الحمد. وهذا عالم من أعلام النبوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، اللهم امضي لأصحاب هجرتهم، أي ثبتهم على الإيمان حتى يكتب لهم أجر الهجرة، أو لا ينتكسون فيعودون إلى مكة ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، متفق عليه، يعني سعد بن خولة وكان من أصحاب النبي مات في مكة، فحزن النبي أن مات في مكة ولم يمت في دار الهجرة بعد ذلك. فهذا الحديث الشاهد منه إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، الشاهد منه إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، فدل هذا على أن مضار الأجر على النية، وأن من عمل عملا يبتغي به وجه الله فإن الله عز وجل يؤجره على ذلك. وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فمضار الأمر القلب، إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، فليس ميزان الفضل عند الله عز وجل بقدر جسمك وحسن صورتك، فمن كان منا أكثر قوة وأحسن وجها كان عند الله تبارك وتعالى ذا منزلة عظيمة. أبدا، الأمور ليست بالأجسام ولا بالجمال ولا بالمناصب ولا بالرياسات ولا بالأموال ولا بكثرة الأولاد، أبدا. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وانظر إلى حديث الله عز وجل وكلام الله عز وجل عن المنافقين، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقولوا تسمع لهم كأنهم خشب مسندة، تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، ترى الواحد زي جذع النخلة، لكن ما قيمته؟ لا قيمة له على الإطلاق. فليس مقياس التفاضل ولا مقياس الفضل بالنسبة لنا عند الله عز وجل بقدر الأجسام ولا بقدر الجمال ولا بالحسب ولا بالنسب. فإذا نفخ في الصور فلا أنسب بينهم يومئذ ولا تسألون. فالله لا ينظر إلى جسدنا ولا إلى صورنا، وإنما ينظر الله عز وجل إلى قلوبنا. جاءت زيادة عند مسلم: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ليه؟ وهذه الزيادة ترفع إشكالا خطيرا عند بعض الناس، يقول لك بس خلاص ولكن ينظر إلى قلوبكم، المهم القلب. فترى بعض الناس لا يعمل، لا صلاة ولا صوم ولا نفقة ولا جهاد في سبيل الله ولا دعوة ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر ولا تربية أولاد ولا إحسان إلى الزوجة ولا إحسان إلى الجيران، ولا يعمل شيئا أبدا. ثم إن قلت له تعالى يا رجل صلي، يقول يا عم المصلون أخذوا شيئا، المهم النية، المهم القلب. طب يا رجل أنفق، المهم القلب. طب يا رجل حج بيت الله الحرام، مش مشكلة، هو الإشكال مش في الخطوات هذه وإنما المشكلة في القلب. طيب كيف يكون قلبك سليما وهو يأبى أن يطيع الله عز وجل بما أمر في كتابه وبما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته؟ كيف يكون قلبك سليما؟ يا صاحب القلب السليم لابد أن تكون صاحب عمل. نعم، ولهذا قال العلماء هناك تلازم لا ينفك أبدا بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح، بين الظاهر وبين الباطن، بين الباطن والظاهر. لابد، هناك قاعدة تلازم بين الظاهر والباطن. أهل السنة والجماعة يخالفون المرجئة في هذا، فإن المرجئة يظنون أن إيمانا كاملا يكون بلا عمل جوارح. أهل السنة يقولوا لا أبدا، إذا كنتم يا مرجئة الفقهاء تقولون بعمل القلب فلا بد أن يؤدي عمل القلب هذا إلى عمل الجوارح. لازم، أنت عندك شيء من المحبة، عندك شيء من الخوف، عندك شيء من الرجاء، عندك شيء من الإنابة، عندك شيء من كذا، من الإخلاص، من الصدق. طيب أين ثمرة هذا في عمل الجوارح؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يعني إذا صلاح البدن بصلاح القلب، صلاح القلب يدل عليه العمل. ولهذا قال سبحانه وتعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. أنت صاحب قلب أبيض بلا عمل، عملك أسود وقلبك أبيض، إزاي تيجي عملك أسود بقلبك أسود؟ قلبك أبيض إذن عملك أبيض. تلازم لا ينفك بين عمل الباطن وبين عمل الجوارح. ولهذا الذي يثبت إيمانا لمن ترك عمل الجوارح بالكلية لا دليل معه على الإطلاق، وهذا قول مرجئة الفقهاء، إنما قول أهل السنة والجماعة أن الباطن لابد أن يقابله الظاهر الذي يتناسب معه. ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يبقى إذن لابد من العمل الذي يتناسب مع هذه القاعدة العظيمة. وقد نبه على هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية في الإيمان الأوسط والإيمان الكبير، ونبه على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد وغيره، أنه لابد من التلازم بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح. نعم لابد، والعقل يقول هذا والشرع يثبت هذا، لابد من التلازم. فأنت تقول الآن: والله أهم حاجة القلب يا أخي، أهم حاجة ما في القلب، أهم حاجة ما في القلب إذا كان هناك عمل. لكن قلب بلا عمل، قلب بلا عمل كيف يكون أبيض؟ كيف يكون قلبا طيبا؟ كيف يكون قلبا صالحا؟ أتدري ما القلب السليم؟ القلب السليم هو الذي يأتي بالعمل، القلب السليم هو الذي يسلم إلى العمل السليم، القلب السليم هو الذي يسلم إلى امتثال الأمر واجتناب النهي. فأنا أترفع عن الزنا لأن قلبي سليم، أنا أترفع عن أكل الحرام لأن قلبي سليم، أنا أصلي وألبي النداء لأن قلبي سليم، أنا ينشرح صدري للصيام فإذا أقبل رمضان انشرح صدري وأقبلت على الطاعة بكل انشراح صدري لأن قلبي سليم. حينما يأتي موسم الحج أتمنى أن لو كنت في عرصات عرفة وفي المناسك ألبي مع الملبين، أطوف مع الطائفين، أرمي مع الرامين لأن قلبي سليم. لأن القلب سليم. فالقلب السليم هو الذي يدل عليه العمل السليم. إن دعوى وجود الإيمان عند الإنسان بلا عمل قط، بلا عمل قط، فلا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، دعوى فارغة. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا ويعيش ظهره كله لا يسجد لله سجدة ولا يصوم يوما ولا يخرج زكاة ولا يحج إلى بيت الله الحرام، هذا لا يتصور أبدا. ولا يكون ذلك إلا، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا يكون ذلك إلا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيمان صحيح. لا يكون هذا أبدا إلا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيمان صحيح. فالإيمان الصحيح لا بد أن يسلم إلى هذا. أما أن الإنسان يقول والله أنا قلب أبيض، ولهذا فرحنا بهذه الزيادة التي عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب والعمل، عمل القلب وعمل الجوارح. والإيمان 74 شعبة كما جاء في حديث أبي هريرة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أعلاها لا إله إلا الله، هذا القول والتصديق، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، هذا عمل القلب. فهذا الحديث تضمن أركان الإيمان، تضمن القول والاعتقاد اللي هو لا إله إلا الله، لأنه لا قول إلا باعتقاد، والاعتقاد ينفع إلا بقول، وتضمن عمل الجوارح إماطة الأذى عن الطريق، وتضمن عمل القلب، والحياء شعبة من الإيمان. فيا أيها المغرورون، يا من تظنون أن النجاة إنما تكون بما في القلب فقط، فأنتم كذبة. نعم، النجاة تحصل بما في القلب، ولكننا نعلم ونتيقن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن القلب لو كان سليما لأسلم ذلك ولا أوصل إلى العمل، وإن النجاة لا تحصل إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعلنا وإياكم من أصحاب القلوب السليمة التي تمتثل الأمر وتجتنب النهي، وتفهم عن الله عز وجل مراده، وعن رسوله صلى الله عليه وسلم مراده، ونرزقنا وإياكم العمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إليكم.